قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أقصروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد التي يركز عليها الإسلام لإقامة حياة الإنسان المسلم على بناء رصين وأعمدة ثابتة اهتمامه بجانبي العلم والعقل يفترض الإسلام أن إقامة حياة الإنسان على العلم يجعل هذا الإنسان في منأى يصنعها الجهل وعدم المعرفة وهذه القضية يبدو أنها من القضايا التي قياساتها معها أن سعادة الإنسان وصلاحه في دنياه يرتبط في إقدامه على الأمور بعلم ومعرفة بدءا من القضية الدينية وانتهاءا بالقضايا الدنيوية من دون معرفة ومن دون علم لا يستطيع الإنسان أن يمارس حتى عباداته لله سبحانه وتعالى ولذلك اهتم علماؤنا بالتوجيه إلى لزوم التعلم والمعرفة منطلقين من آيات القرآن الكريم الآمرة بالتعلم والسؤال والتفقه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وروايات هل لا تعلم وما شابه ذلك ويقولون أنه يجب على الإنسان المسلم أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها عادة في أموره العبادية ابدأ من هذا الموضوع وانتقل إلى الأمور الحياتية الأخرى تجد أن إقدام الإنسان على أي قضية من دون علم ومن دون معرفة ينتهي به إلى نهايات لا يحبها التقضيب بلا معرفة ينتهي إلى زيادة المرض والبناء بلا معرفة ينتهي إلى سرعة الانهدام فالإسلام أول عنصر وأول عمود أول ركن يركز عليه في بناء حياة الإنسان بشكل عام أمر العلم والمعرفة سواء في قضاياه العبادية أو في قضاياه المعاملاتية. الأمر الثاني هو التعقل والحكمة بأن تكون أعماله وتصرفاته منطلقة من تعقل ومن حكمة، ومع عدم وجود التعقل حتى العلم لا ينفع. فكم من عالم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، كم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. عالم متخصص، طبيب كبير، مهندس متفوق، ما أدري، محامي مرموق، ولكن تفيه العقل، لا يتصرف بحكمة، لا يتصرف بتعقل. هذا مع أن عنده التخصص، عنده العلم الكثير، لكن يقتله جهله، يقتله سفره. هاتان المقدمتان ينبغي التوجه إليهما بنحو أكيد، لأنهما ترتبطان بنهاية بحثنا عن أمر بعض المعاملات التي تجري بين الناس. مع عدم العلم ومع عدم التعقل ينتهي الإنسان إلى شيء لا يتصوره العاقل، كأن يقتل ابنه سفها بغير علم. الآية المباركة تذكر أحد أسوأ النتائج التي تترتب على عدم العلم وعلى عدم التعقل، أن أناسا على أثر عدم المعرفة، عدم العلم، وعلى أثر التفه وعدم التعقل وانعدام الحكمة، يقدمون حتى على قتل أولادهم. حتى هذا القتل تارة يكون ضمن فكرة خاطئة، مثل قسم من القبائل التي ربما إلى الآن لا تزال في بعض أنحاء هذا العالم تقتل بعض أبنائها بزعمها قرابين للآلهة، حتى الآلهة ترضى عنهم أو الخالق يحبهم، يقتل ابنه مثلا أو يقتل بنته. ويذكر في كتاب قصة الحضارة المؤلف نماذج كثيرة من هذه القبائل التي يعني عدها رسم من الطقوس السنوية، لابد أن تقدم إحدى بناتها أو أبنائها الشباب قتلا قربانا للآلهة التي يعبدونها إلى يومك. يعني مو هذا الحكي، مو قبل 2000 سنة مثلا. هذا التفه بغير علم، تفها بغير علم. أو في أيام الجاهلية قبل الإسلام، يقول النظرية خاطئة وفكرة غير صحيحة أن البنت مثلا مجلبة للعار ومصنع للخيانة وما شابه ذلك، فإذا لابد أن توأد قبل أن تنمو كما كانت تفعل بعض القبائل العربية، وكانوا يئدون بناتهم بمجرد استهلالهن أو بعد مدة قبل أن يبلغن الحلم. هذه الأفكار أفكار سفيهة سفهائية وأفكار منطلقة عن جهل. عدم العلم، عدم التعقل ينتهي في بعض نتائجه إلى هذا المستوى، ولذلك كان تأكيد الإسلام على تحصيل الإنسان العلم والتعقل. هذا مثل ما هو مطلوب في حياة الإنسان الشخصية، مطلوب في حياته العبادية، ومطلوب أيضا كنظام في معاملاته اليومية، أن معاملات الإنسان المسلم أيضا محكومة بجانبي العلم بالمعاملة وبما يتعاقد عليه، وأن يكون ما يتعاقد عليه شيئا له مالية عند العقلاء، حتى تكون المعاملة عقلائية لا سفهية. وإلا لو فقد أحد الشرطين في المعاملة، مثل أن يكون ماكو معرفة بجنس العوضين بين الطرفين، المشتري ما يدري عن السلعة والبايع ما يدري عن الثمن، أي معاملة باطلة حتى لو كانوا راضين، بس باطلة بعنوان البيع هي باطلة. لا يدرون عن السلعة ويدرون عن الثمن، لكن السلعة لا تساوي هذا المقدار ولا جزءه، بحيث بذل الثمن هذا في مقابلها يعتبر عملا سفهيا لا يقدم عليه إلا سفيه. لأن الأشياء تارة يكون إلها مالية حقيقية، مثل الذهب، مثل الأطعمة، هاي التفاحة اللي تأخذها إلها قيمة في حقيقتها لأنها تشبع جائعا وتستطيع أن تبيعها أيضا مرغوبة من قبلنا، وأحيانا لا، ما إلها قيمة حقيقية وإنما قيمتها اعتبارية، مثل العملات الآن الموجودة عندك 50 ريال، هذه الورقة لا تساوي بحسب صناعتها ومادتها هذا المقدار من المال، ولكن إلها قيمة اعتبارية، يعني الحكومة التي أصدرتها تعهدت أنه أنت أي وقت أتيت بهذه الورقة من فئة 50 تعطى سلعا بنفس المقدار، أي إلها قيمة اعتبارية باعتبار الحكومة. أكو بعض الأشياء ما إلها لا قيمة حقيقية ولا إلها قيمة اعتبارية، فبذل المال في مقابلها يعتبر عملا سفهائيا، وبالتالي على رأي كثير من العلماء المعاملة السفهائية معاملة غير نافذة وغير صحيحة. مثلا واحد يشتري فرضا زبانة ب1000 ريال، هذه الذبابة ليس لها هذه القيمة، لا بقيمتها الحقيقية ولا بقيمتها الاعتبارية، ما لها اصلا قيمة، هذه ليس لا تساوي شيئا، فبذل المال في مقابلها يعتبر عملا سفهائيا، والمعاملة فيه أيضا تعتبر معاملة سفهائية. ما يقدر واحد يقول أنه طيب أنا المال مالي من جيبي، ما رايح ضايقة من أحد ولا متعدي على أحد، أريد أبذل هالمبلغ في مقابل هذه الحشرة، يقال له صحيح المال مالك من جيبك، ولكن هذه المعاملة لا تنفذ من قبل الشرع لأنها معاملة سفهائية. وإن كان في كثير من الأحيان هالشيء موجود، يعني قبل يمكن سنة من الزمان، أيام بدايات اشتداد الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين نقلت الجرائد، وعند المصدر أيضا أنه في بلد من البلدان العربية في مزاد من المزادات أحد هؤلاء أصحاب الأموال اشترى قطعة منديل مال مخاط مغنية، وقت اللي كانت تغني تمخط فيه، بمبلغ 3 ملايين. هذا في الوقت الذي كانت النساء المسلمات في فلسطين يخرجن على شاشات التلفزيون ويتحدثن عن أن طعامهم الوحيد في الوجبات الثلاث البطاطا المسلوق بشدة الحصار. تشوف مثل هذا المتمول يشتري ذلك المنديل، قطعة منديل مملوء مخاطا أو غير ذلك، يعطى في مقابل هذا المبلغ الهائل والضخم. نفس هذا المنديل إذا تجيبه إلى واحد عاقل غير سفيه تحاول وياه أن يشيله في جيبه وتعطي فوقه فلوس ما يسويها، لكن هذا يجي يبذل هالمقدار من المال العظيم الذي ينعش 100,000 عائلة، ربما 50,000 عائلة أكثر أقل في ذلك الظرف في مثل هذا العمل. هاي المعاملة معاملة سفهائية غير نافذة من قبل الشرع وغير صحيحة. لا يتملك البائع هذا المال ولا يتملك ذاك المشتري الطايح الحظ ذلك المنديل. زين، هاي السفه معاملات اذا كانت مقرونة بالسفه فهي غير نافذة شرعا. الإسلام يريد أن يقيم اقتصاده وبناء حياة الإنسان على أساس علمي، أنك أيها الإنسان لا تقدم في أمورك على جهالة، ولذلك لا تصح البيوعات التي فيها جهل وغرر. واحد يقول مثلا انا بعتك شيء من الاشياء ب1000 ريال، شيء من الاشياء هذا مجهول، السلعة مجهولة. او تقول بعتك مثلا هذا الثوب بالمقسوم. احدى النساء اتصلت في يوم من الايام تقول انا استأجرت من عند فلان من الناس مكان، وسألت كم تأجرني هذا في الشهر، فقال بالمقسوم. اجينا وقت الدفع يريد مني على ذلك المكان الصغير 1000 ريال، انا اقول له حتى 300 ريال انا ما ادفع على هذا المكان. هو يقول انا ما احلل لك تدخلي فيه ولا تصلي ولا الى اخره. هاي اصل الاجارة غير صحيحة. ليش؟ لأن كلمة بالمقسوم هذا ثمن غير معلوم، العوض مجهول، ينتج الغرر ويؤدي إلى مثل هذا النزاع. الآن هو يقول لازم 1000 وإلا ما أحلل إليك، هي تقول 300 زايد عليه. أن يكون السعر هو بالمقسوم أو أبيعك شيء من الأشياء أو أأجرك شيء من الأشياء اللي عندي من غير معرفة من قبل الطرفين، من قبل المشتري بالسلعة ومن قبل البائع بالثمن، إذا لم يكن هناك علم فإنه يؤدي إلى الجهالة، وإذا أدى إلى الجهالة لزم الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. فالعلماء هنا يختلفون في ان هل بقية المعاملات ايضا لا تكون نافذة مع حصول الغرر فيها والجهالة او لا، هذا خاص بالبيع. الحاصل ان الاسلام يريد ان يؤسس حياة الانسان المسلم الاقتصادية على اساس العلم والتعقل في مقابل الجهل والجهالة والغرر، وفي مقابل المعاملة السفهية. نجي إلى حديثنا هذه الليلة حول ما يرتبط بأحد العناوين الشائعة من العمليات المعاملاتية في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين، وهو ما يسمى باليانصيب أحيانا، وفي بلادنا يسمى بالسحب. سحب هل هو جائز لو مو جائز؟ اليانصيب هل هو جائز لو مو جائز؟ صور الجواز فيه وعدم الجواز شنو؟ الجواب على ذلك هناك صور متعددة، لكن احنا نذكر الصور التي تفترق بحسب الحكم او فيها جهات اختلاف في العنوان. صورة من الصور التي تعطى فيها مثلا الجوائز من اموال من اشياء عينية بناء على السحب او اليانصيب، احدى هذه الصور ان شركة او مؤسسة اهلية او حكومية تقرع بين عمالها وموظفيها على شيء من الجوائز. قل مثلا كل واحد يعمل عندنا في هذه الشركة يدخل اسمه كواحد من الاسماء التي سيجري السحب والاقتراع عليها، فإن ظهرت الجائزة المعينة باسمي أعطيناه إياها. أنا إنسان أعمل في تلك الشركة، اسمي باعتبار أني عامل فيها يدخل في السحب، فإذا خرج اسمي في هذا السحب باعتباره الفائز، أنا إذن لا مانع من الناحية الشرعية أن أستلم تلك الجائزة من قبل هذه الشركة الأهلية. لماذا؟ لأن هذه الشركة مالكة لذلك المال، أنا أيضا في موقع الموهوب، لكن ما كانت تريد أن تهب وأن تهدي كل عمالها، وإنما تختار بالقرعة. أنا ما دفعت في مقابل ذلك شيء، وإنما هم سحبوا وخرج اسمي وهم ملاك لهذه الجائزة، فيجوز لي أن أستلم هذه الجائزة من دون إشكال إذا كانت تلك المؤسسة مؤسسة أهلية، وإذا كانت غير أهلية فتحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي كما ذكرنا في الليالي الماضية، بحيث تصير قسم منها يتصدق به طيب، والباقي يتملكه هذا المهدى إليه أو الفائز بالجائزة. هاي الصورة الأولى، أنا عامل أو موظف في هذه الشركة، في هاي المؤسسة المصرفية، في هذه المؤسسة الصناعية، ويقومون بالاقتراع. الحكم في ذلك أنني أستطيع تملك الجائزة، تملك الهدية مالية كانت أو عينية، باعتبار أنني أملك هذا المال وقد أعطاه إلي وملكني إياه. أي الصورة الأولى، الصورة ما فيها نقاش. والصورة الثانية، لا، عام لكل الناس، وهو حاصل غالبا في اكثر الموارد. بعض الاسواق بعض البنوك، بعض المجمعات، بعض الأماكن لكي تجذب الزبائن والمتسوقين إليها. تقول مثلا أي واحد يأتي ويأخذ بضاعة إلى هذا المقدار من هذا السوق يصير إليه مجال أن يدخل اسمه أو رقمه في السحب من أجل جذب المتسوقين. مؤسسة مصرفية من أجل جذب أموال المتعاملين تقول أي جماعة ليودعوا عندنا أو يقرضون هالفترة مبالغ تصل إلى هالمقدار، هذول نقترح عليهم ومن ظهرت باسمه الجائزة كذا وكذا نعطيه. طيب هذه أنا ما أدفع أيضا فيها أموال، ولست موظفا عندهم وإنما أجنبي، لكن أشتري منهم أو أزورهم أو غير ذلك، فيكون ذلك مبررا لكي يوضع رقمي أو اسمي في جملة ما يقترح. فإذا ظهرت الجائزة أيضا باسمي فحكمها كالحكم السابق لا إشكال فيه. طيب أقدر أستلمها، وإذا كانت أهلية أتملكها على الفور، وإذا كانت غير أهلية فأراجع الحاكم الشرعي كما ذكرنا. طبعا على فرض بعيد أنك حصل جائزة يحتاج اللي يخبروك هم يتدرجون في المسألة، وإلا في كثير من الأحيان تصير مشاكل كما ذكروا أن أحدهم واحد من الفقراء دخل في مثل هذه السحوبات وكان غاية همته في اليوم مثلا حصل إلى 5 ريال فرضا بعملتنا، فصادف أن خرج اسمه في ذلك السحب اللي بالمليون. فالآن أهله والأقارب ما لقالوا إذا هذا يسمع مو معلوم أنه ما يقض في مكانه من الفرح ويموت، فنحتاج إلى أن نتوسل إليه بشكل متدرج حتى نوصل إليه الخبر ويبقى على توازنه، ما تصيب سكتة قلبية، ما يصير في اختلال عقلي. لو نروح إلى طبيب نفسي حتى يخبره بالتدريج. جابوا هذا الفقير إلى الطبيب النفسي، الطبيب النفسي هم حاله مو حال كلش زايد، فقال إلى الفقير أنت كم تكسب في اليوم؟ قال مثلا 5 ريال. قال زين لو فرضنا كسبت يوم من الأيام 10 ريال، قال جدا ممتاز. زين لو 100 ريال؟ قال 100 ريال هي كثيرة، هذا 100 ريال مكسب شهر كامل ما أحصله أنا، ذاك الوقت أسوي لي ثوب وكذا. قال له زين إذا 1000 ريال؟ 1000 ريال مو معقولة. قال له لو واحد جاء وكذب عليك وقال لك أنت حصلت 100 ألف ريال عن كذبها، قال واجد أفرح، فرح أطير حتى لو أدري كذب بس أطير من الفرح. وقال يصعد وياه، قال له لو من كذب قالوا إلك 1000000 ريال أنت محصل وش تسوي؟ قال 1000000 ريال؟ قال إيه 1000000 ريال؟ قال له إذا 1000000 ريال أعطيك نصها. الطبيب قال 500000 تعطيني أنا؟ قال نعم. 500000 إلي؟ نعم. وإذا الطبيب في نفس المكان هو يصدق ميت بدل أن يموت ذلك. الفقير بقى صاحي، ولكن هذا الطبيب اللي ما كان متوقع أن يجيه المسألة. المهم إذا الله إن شاء الله رزقك أو رزق واحد أيضا من أصحابك الأقارب لا تفاجئ قد مرة لا سمح الله يصير مثل هذا الطبيب تدرج وياه، بس انت محافظ على رباطة جأتك ذاك الوقت. فحكم مثل هذه المسألة ان انسان من الخارج يأتي ويتسوق مثلا مقدارا معينا من المال يشتري بضائع، يقولوا لأي واحد يشتري بمقدار مثلا 200 ريال، 300 ريال، 1000 ريال، أكثر أقل، يشتري بضائع، ها نكتب اسمه أو ناخذ رقمه ونشركه في السحب. هذا أخذ الجائزة هنا صحيح ولا إشكال فيه إذا كانت من جهة أهلية فيتملكها من دون إشكال، وإذا كانت من جهة غير أهلية قلنا يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله. الصورة الثالثة هي الشائعة لا سيما في بعض البلاد الخارجية، وهي ما يسمى بعملية اليانصيب. مؤسسة أو شخص أو شركة من أجل أن تسحب أموال كثيرة تعين جائزة، مثلا جائزة المليون، وتطبع على سبيل المثال أوراق بمقدار 10 ملايين وتبيعها للناس بمبلغ بسيط يفترض 10 ريال مثلا، مع إغراء واحد يدفع 10 ريال يحتمل أن يحصل مليون. أكو قسم من الناس يقدمون على هذه المعاملة، طيب فيبيعون هالمقادير هذه. هذه المعاملة إذا اشترى إنسان هذه البطاقة المعينة بمبلغ من المال، هذه المعاملة معاملة باطلة وغير نافذة، إلا في صورة ثانية راح نتحدث عنها بعد. تشتري هذه البطاقة ب10 ريالات، لما تيجي في ميزان المعاملة اللي وضعناه قبل قليل تجد أن هذه البطاقة، هذه الورقة ليست ورقية، أما ما إلها قيمة ذاتية باعتبارها ورقة، يمكن حتى قرش واحد ما تكون. والشاهد على ذلك أنه بعد تاريخ السحب إذا صار توسل بواحد يخليها في جيبه، بس الشكل حر ما حد يقبل، خليها في جيبه 3-5 دقائق وشنو أنا سلت نسايات جيبي، مو بس ما يشتريها ما يقبل يخليها في جيبه. هذه لا مالية لها ذاتية، مو مثل الذهب ولا مثل التفاحة ولا مثل القماش اللي إلها قيمة حقيقية، أي ما إلها قيمة حقيقية، أيضا ما إلها قيمة اعتبارية مثل الفلوس. الفلوس 50 ريال إذا أنت صار عندك أي وقت اليوم باكر بعد سنة تروح إلى السوق وتشتري بها حاجيات وسلع بها المقدار، بينما هذه الورقة ليس لها اعتبار حتى عند صاحبها. يعني لو تقول إلى واحد بعد ما اشتريتها منه هات أخذ بطلت أنا رجع لي 10 ريال، يقول لك لا خلاص انتهى الموضوع، حتى قبل السحب ما يقبل، فضلا عما لو كان بعد السحب، ما لها قيمة اعتبارية. وقت اللي ما صار لها لا قيمة حقيقية ولا قيمة اعتبارية، شلون انت تدفع في مقابلها 10 ريالات وهو مبلغ من المال مهم؟ شلون اعتبارية؟ شلون انت تدفع في مقابلها 10 ريالات وهو مبلغ من المال مهم؟ شلون تدفع في مقابل شيء لا قيمة له أصلا؟ هاي معاملة سفهية. وقت اللي صارت معاملة سفهية آنئذ تكون معاملة غير صحيحة. بعض العلماء مثل ميرزا الغروي رحمة الله عليه عند تفصيل هنا يقول أنه ما يشترط في المعاملة أن يعني كون الشيء الذي يباع ويشترى مو شرط أن يكون له مالية، وإنما يكفي أن ينبعث عن غرض عقلائي. حتى إحنا ما نناقش على المسلك، وإنما نناقش على مسلك المشهور اللي يقول أنه لابد في المبيع أن يكون له مالية، فإذا هذا من هالجهة معاملة سفهية. انت تعطي فلوس في مقابل شيء ليس له قيمة لا يسوى شيئا، وهذه معاملة سفهية. وقد ذكرنا في البداية في المقدمات ان الاسلام يضع بناءه الاقتصادي على أساس المعاملات العقلائية وعلى التعقل في إجراء المعاملات. من جهة أخرى واحد يجي يقول زين أنا أدخل فيها وأدفع الفلوس لاحتمال أن أفوز بالجائزة، هنا يصير معاملة على مجهول، هذا الاحتمال وهم، هذا الاحتمال وهم، مو شيء حاضر عندك ولا تشوفه بعينك. وأحيان كثيرة يصير مثل ما صنع ذلك الرجل، نشر أحدهم، أحد الأمريكيين نشر في الإنترنت قبل عدة سنوات أنه أنا عندي طريقة لكي تصبح مليونير في سنة واحدة، سنة واحدة تسويك مليونير. الناس كلهم سألت على هالموقع والركاب يركض حتى يشوف شلون يصير مليونير خلال سنة واحدة، هذا يكدح 10 سنوات وما صار، شلون خلال سنة واحدة بلا تعب. فكتبوا الرسائل إليه، هو هم رد عليهم كلهم هذه الاستشارة وهذه النصيحة مو مجانية وإنما قيمتها $5 فقط، أنا $5 أعطيك طريقة مناسبة لكي تصبح من أصحاب الملايين. الناس هم طواعية حصل إلى مجموعة من هذول المغفلين وبدأوا يرسلون إلى كل واحد على حسابه، واللي عنده الفيزا واللي عنده ما أدري كذا واللي عنده التحويلات، إلى أن مرت 6 أشهر والناس ينتظرون هذا. بعد ذلك كتب إليهم كلهم رسالة واحدة أنه الطريقة الأساسية لكي تصبح مليونيرا أن تحصل إليك مجموعة من المغفلين وتسوي وياهم مثل ما أنا سويت وياكم تصير مليونير بهالطريقة. إذا تحصل لك هالمجموعة تصبح ملياردير بعد مو مليونير. زين، مثل هذه المعاملة معاملة غررية للجهالة فيها ومعاملة سفهائية، لأن الذي يشترى ليس له قيمة ولا يسوى شيئا، ولذلك التعامل عليه يكون تعامل شنو؟ باطل. اكو صورة في اليانصيب او ما يسمى بالسحب، صورة مشروعة وصحيحة، وهي ما اذا كانت الجهة القائمة على هذه العملية جهة تريد ان تقيم شيئا خيريا او ذا نفع عام للناس، جمعية من الجمعيات الخيرية تقول لك مثلا احنا نريد نسوي طبق خيري، نريد نسوي مستشفى، نريد نسوي ميتم، نريد نسوي كفالة للطلاب غير القادرين، نريد نسوي كذا وكذا وكذا، وفي سبيل ذلك نحتاج الى جمع اموال. اي واحد يعطينا مبلغ مثلا 20 ريال نعطيه وصل في مقابل ذلك، هذا الوصل يخول الدافع ان يكون مشتركا في سحب مثلا على سيارة. هذا ما في معنى من الناحية الشرعية صحيح، ولا بأس باخذ تلك البطاقة وان تعطي المال لتلك الجهة لأنك لا تعطيه بصورة البيع والشراء، حتى يلزم نفس المشاكل من الغرر والجهالة والمعاملة السفهية، وإنما أنت تعطيه على نحو التبرع. يقول أنا أعطي هاي الجمعية 20 ريال حتى طلع اسمهم خير من الله، أعطي إلى هذه المؤسسة الخيرية 20 ريال يخلوا اسمهم لا بأس به ما في مانع، لكن انا ما انتظر شيء وراء ذلك. اولا انا ما مشتري هذه البطاقة بصورة المعاوضة ولا انتظر شيئا، وانما لو على فرض خرج اسمي باعتباري فائزا في هذه الجائزة أنا أستلمها، وهي ما فيها إشكال أصلا من الناحية الشرعية إذا كانت مؤسسة أهلية يتملكها الإنسان فورا لتلك الجائزة، وإذا كانت غير أهلية الكلام هو نفسه في الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الوكيل للحاكم الشرعي لترتيب المسألة. فإذا صار عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن الإنسان يكون موظفا مثلا أو عاملا في مؤسسة، تلك المؤسسة تقوم باقتراع بين عمالها وموظفيها لكي توزع الجوائز على من خرجت أسماؤهم، هذا ما في مانع، صحيح وما في إشكال. الصورة الثانية، لا، ليست مؤسسة ولست عاملا، وإنما أسواق، مجمعات، بقالات، غير ذلك. في المستقبل قد تشوف حتى الحسينيات يسوون هالشكل. زين، أي واحد اللي يدخل مثلا إلى هذه المؤسسة، إلى هذه الحسينية، إلى هذه مثلا البقالة، إلى هذا السوق، يعطى له رقم، والرقم إذا خرج فائزا يستلم ذلك الإنسان جائزته. هذا أيضا ما في مانع، يجوز من الناحية الشرعية. القسم الثالث هو السحوبات واليانصيب في مقابل المال، صورة منه صحيحة، وهي ما إذا كان القائم على مثل هذا المشروع هادفا إلى عمل اجتماعي خيري، وكان إعطاء المال من قبل آخذ الكوبون أو آخذ الوصل على نحو التبرع لتلك الجمعية أو المؤسسة الخيرية، هنا لو دخل اسمه في الاقتراع وفي السحب وخرجت الجائزة باسمه فهنيئا مريئا. أما إذا كان قد دفع ذلك لمؤسسة من غير هالمؤسسات أو لأشخاص واشترى ذلك الرصيد أو الوصل في مقابل مال، هذه معاملة لأن فيها الجهالة والغرر والسفه، فتكون معاملة غير صحيحة وغير سليمة وغير جائزة شرعا. وهذه هم لو أن إنسان سوى المسألة، قال لسه احنا رحنا واشترينا وأخذنا والآن في جيب الوصل، تقول له مو خوش سويت، ولكن إذا طلعت الجائزة باسمك وكانك مؤسسة أهلية تتملكها، وإذا كانت غير أهلية فرجوعك أيضا إلى الحاكم الشرعي. لا يجوز للإنسان الإقدام عليها، يروح إلى مطار كذا يقول له هاي السيارة آخر موديل شايفها، لو لا أعطي 10 دولارات حتى تشتري وصل. هذه المعاملة غير جائزة، معاملة غير صحيحة. لكن لو أن إنسانا عصى وقام بها، أو واحد من الناس سواها وأهداها إليك على سبيل المثال، ارتكب إثما مو صحيح، يعني المعاملة هذه ليست معاملة صحيحة، ولكن لو فعلها إنسان وخرجت القرعة باسمه، آنئذ إذا كانت مؤسسة أهلية يتملك تلك الجائزة، لكن أصل المعاملة معاملة غير صحيحة وغير جائزة. هذا كل ما يرتبط بتفريعات على اشتراط أمرين، الأمر الأول العلم، والأمر الثاني التعقل في المعاملات. إذا فقد المعاملة أحد الجزئين، لم يكن يعلم بالسلعة أو لم يكن يعرف الثمن، هنا الجهالة تمنع من نفوذ المعاملة، وكذلك إذا كانت المعاملة معاملة تفهائية، لأن الإسلام يركز تركيزا كبيرا على موضوع العلم والتعقل والرشد. إذا إنسان كان عالم يوقى من العثرات التي يسببها الجهل، وإذا كان متعقل يوقى من العثرات التي يسببها السفه والطيش. أبو جهل كان اسمه في البداية أبو الحكم، أبو الحكم بعد عنده الحكمة والمعرفة والاتزان، لكن موقفه من رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله جعله مصدرا للجهل ومنبعا للجهل، فصار أبا جهل، أبو جهل صار بعد مو أبو الحكم. لو كان عنده حكمة، لو كان عنده تعقل، حتى بالمقاييس الدنيوية كان لازم يؤمن برسول الله، لأن هذا صاحب دعوة قوية ناشئة شابة، أول واحد اللي يؤمن به حتى لو لأجل المصلحة رح يفوز بالجانب الأكبر. بعدين هذا من قريش، وقريش ستعز من العرب، والعرب هم الذين ظهر فيهم رسول الله. لكن كل هالمعادلات فضلا عن المعادلة الإلهية الإيمانية لم يعتني بها، لذلك كان أبا جهل بالفعل، رجل كبير في السن ولكن جاهل سفيه طائش. وقد تجد إنسان آخر لا يملك هذا المقدار من العمر، ولكن مع ذلك أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم، أطفال صغار، ولكن اختياره للموقف اختيار الرجال، انتماء أهل جهة الحق هو انتماء أهل العقل والعلم والمعرفة والحكمة. أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء. هذول الصغار من أمثال صغار سنا من أمثال القاسم بن الحسن وأمثاله، اللي بالفعل أبدوا في يوم الطف عقلا كبيرا ورشدا عظيما يفوق نظراءهم، بل من كان في أضعاف أعمارهم. يأتي ذلك الغلام إلى الإمام الحسين عليه السلام، شاب صغير يمكن 12 سنة عمره، ولقصر قامته كان يسحب السيف خلفه بجر جر على الأرض. أبا عبد الله ائذن لي، يقول له أأذن لك فيما؟ يقول ائذن لي في القتال بين يديك. فأشار الحسين إلى أصحابه وقال ردوه إلى أمه، هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، وأخشى أن أمه تكره خروجه، ولا أجمع عليها سكلين في يوم واحد، رجعوه إلى الخيمة. وإذا بالغلام يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي شدت علي حمائل سيفي وألبستني درعي وقالت لي يا بني أخرج وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله لعلك تبيض وجهك ووجهي عند فاطمة الزهراء. أمي هي اللي دزتني إلى هنا. شي يسوي الإمام الحسين أمام هالمواقف هذه العظيمة، أمام هالرشد من المرأة وهذا الرشد والحلم من هذا الغلام؟ فقال له أبرز إن شئت. رحمك الله، فبرز الغلام وهو يرتجز بما بقي رمزا لكل المؤمنين بخط أهل البيت: أميري حسين ونعم الأمير، أميري أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر المنير، والتحم مع الأعداء وقاتل قتال الأبطال إلى أن احتوشوه من كل جانب، ضربه لعين بالسيف على رأسه، هوى إلى الأرض صريعا مناديا: أدركني يا أبا عبد الله، عليك مني السلام. جاءه الحسين جلس عند مصرعه، رأى شفتيه تتمتمان وتتحركان، أدنى سمعه من فمه وإذا به ينادي: سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم. بعد ما بقي عندها أحد، أبوي واستشهد وأنا ورحت بقية غريبة، حولوا رحل أمي إلى رحالكم، رحيبة كنسائكم. قال له الحسين: لأنعمن يؤرخونها السبايا. فزار إجوا وأخذوا من كان من الفزاريات، بنو تميم جاءوا وصنعوا نفس الصنيع، بنو أسد كذلك. وزينب تنظر إلى ذلك المشهد وتنتظر أن أحدا من بني هاشم يأتي وينادي: يا نساء بني هاشم، إلى منازلنا، إلى منازلنا. وطال الانتظار ولم يأتي إلا سياط الأعداء تتلوى على رؤوسهم كأني يدها، وقد ذكرت عزها وشرفها، لسان حالها كلمة لها وليان جوهر، كلمة لها وليان جوهر. صاحوا باسمها وطلعوها، ومن الأجانب خلصوها، وزينب زينب أهلها تعذروها، وتارة تمتمثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخين وشبانا، قوموا غبابا من الأجداث وانتجبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا، حملت على الأكوار بعد خدورها. الله، ماذا تحمل الأكوار؟
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك يا كريم. قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.